بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم على استضافتي في هذه الليلة للتذاكر مع إخوتي لي في الله عز وجل، و سوف أتكلم بإذن الله عز وجل عن موضوع حقيقة العبودية لله عز وجل وقوادحها. لا يخفى علينا جميعا أن الله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة ولحكمة جليلة، ألا وهي عبادته سبحانه وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي هذه العبادة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن؟ العبادة في اللغة من الخضوع والذل، فيقال عبد البعير أي ذلله. وأما معنى العبادة في الاصطلاح الشرعي فلها عدة معاني متقاربة، ويحصل بينها ترادف أحيانا وتقارب في بعض المعاني. ومن أهم التعريفات التي ذكرت في تعريف العبادة تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حينما قال أن العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهو اسم جامع يجمع، وهذا دليل على أن العبادة مفهومها شامل، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله. وما يحبه الله عز وجل هي التي أمرنا الله عز وجل بفعلها، إما أن يكون أمرا وجوبيا أو أمرا استحبابيا. اسم لكل ما يحبه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فهي تشمل الأقوال وتشمل أعمال البدن الظاهرة والباطنة، فقد تكون العبادة قلبية وقد تكون العبادة ظاهرة للناس، وهذا ما سنتحدث عنه حينما نتكلم عن أنواع العبادة. فهذا هو مفهوم العبادة إذا أردنا الكلام على العبادة التي هي الفعل الذي يفعله الإنسان. أما إذا أردنا أن نتكلم عن العبادة التي هي عمل الإنسان، فهي تطلق على وتسمى العبودية. فالعبودية هي أن يكون الإنسان مستسلما لله عز وجل بالتوحيد، منقادا له بالطاعة، متبرئا من الشرك وأهله، فهي الانقياد، فهي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو معنى العبودية. ولا بد للعبادة حتى تصح، لا بد أن تكون معها، أن يكون الإنسان والمسلم معها في غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل لله عز وجل، فلا بد من اجتماع هذين الوصفين. فإذا وجد الحب بدون خضوع وذل لم تكن عبادة، وإذا وجد الذل بدون المحبة فلا تكون أيضا عبادة. ونضرب مثال على ذلك: الإنسان يحب أولاده محبة طبيعية فطرية، ويحب والديه لكن لا يوجد معها الذل، فهذه محبة تخلف عنها الوصف الآخر الذي هو الذل، فهذه ليست عبادة. كذلك الإنسان إذا توفر الذل بدون المحبة، الإنسان يخاف من أصحاب الجبروت، وربما يخاف من الملك، وهذا الخوف خوف طبيعي، لكن لا يصحبه محبة، كما كان أصحاب موسى يخافون من فرعون، يخافون منه ولكنهم لا يحبونه، فهذه ليست عبادة. فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا اجتمع فيها هذان الأمران: كمال المحبة لله عز وجل مع كمال الخضوع والذل لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين آمنوا أشد حب لله، فتكون محبتنا لله عز وجل فوق كل محبة. فلا تحب أي مخلوق محبة مساوية لمحبتك لله عز وجل، فأنت هنا لم تحقق العبادة المطلوبة. لا بد من كمال المحبة لله مع كمال الذل والخضوع لله عز وجل. وهذه العبادة بهذا المفهوم لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فمتى صرفت لغير الله وقعت في الشرك، كما يحصل هذا عند كثير من الناس. على سبيل المثال ما يحصل عند الرافضة، فإنهم يحبون أئمتهم ويخافون من أئمتهم ويخضعون لهم أكثر من خضوعهم لله عز وجل. وكما يحصل أيضا عند الصوفية، فإنهم يخضعون للأولياء والصالحين عندهم ويحبونهم أكثر من محبتهم لله عز وجل، فهذا شرك بالله عز وجل. إذن نحن عرفنا الآن معنى العبادة. العبادة حينما نقول اسم جامع نقصد العبادة حتى لو لم يفعلها الإنسان، وهذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي لا بد لها من ثلاثة أركان ذكر العلماء: المحبة كما ذكرنا وذكرنا دليلها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الركن الثاني الرجاء، كما قال الله عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والركن الثالث الخوف، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: ويخافون عذابه. هناك أدلة كثيرة في هذه الأركان الثلاثة. إذن لا بد من المحبة ويكون الخوف، ولا بد من الرجاء، هذه أركان العبادة. وذكر العلماء أن هذه العبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول إخلاص العبادة لله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة لابد أن تكون في ستة أشياء: في سببها وجنسها وكيفيتها وقدرها وزمانها ومكانها، في ستة أشياء. هذه العبادة متى تكون؟ إذا وجد السبب. صلاة الظهر على سبيل المثال متى تكون؟ إذا زالت الشمس. لا يصح، لا تصح منك صلاة الظهر إذا باتفاق العلماء إذا أديتها قبل صلاة الظهر، قبل زوال الشمس، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الظهر إلا إذا كان هناك عذر كأن تجمعها مع العصر على سبيل المثال. كذلك على سبيل المثال صلاة الكسوف، ما يصح الإنسان يقول أنا أريد أن أصلي الكسوف الآن مع عدم وجود الكسوف، فلا بد أن توافق هذه العبادة في سببها. صيام رمضان كذلك لا بد أن توافق رمضان في سببه وهو دخول الشهر، فلا يجوز أن تصوم رمضان في شعبان ولا في رجب ولا في شوال وهكذا. في الأمر الثاني أن توافق العبادة الشرع في الجنس. مثلا عند صلاة عند حدوث الكسوف يشرع لنا ماذا؟ أن نصلي صلاة الكسوف. ما يأتي شخص يقول إذا كسفت الشمس أنا ما راح أصلي، أنا سأصوم أمسك عن الطعام إذا كسفت الشمس حتى يذهب الكسوف ينجلي. نقول هذه بدعة، لأنك ما وافقت الشرع في جنس العبادة، لأن إذا كسفت الشمس فالمشروع هو صلاة الكسوف، وهكذا في سائر العبادات. كذلك أيضا أن توافقها في كيفيتها، في كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الزكاة وغيرها من العبادات. لابد أن تصلي كما أراد الله وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبتدع من عندك طريقة أو كيفية في الحج أو في الصلاة أو في العبادة لم يأتي بها الله عز وجل أو لم تأتي عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في القدر، صلاة الظهر 4 ركعات، ما يجوز لك أن تزيد تقول مثلا لا والله الناس كلهم يصلون 4 أنا أبي أتميز عنهم بصلي 5. نقول هذه بدعة، لا تصح منك هذه الصلاة. تصوم رمضان شهر من دخول الشهر إلى خروجه، من رؤية هلال رمضان إلى رؤية هلال شوال، ما تأتي وتقول أنا أريد أن أكمل إلى شوال، نقول هذه بدعة، خالفت الشرع في قدرها، قدر هذه العبادة. كذلك أيضا في الزمان، مثل ما قلنا في رمضان عندنا شهر رمضان هو الذي نصومه، ما نصوم قبله ولا بعده. كذلك أيضا في الصلوات وغيرها من العبادات، صلاة الضحى مثلا كذلك إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح. كذلك أيضا في المكان، إذا كان العبادة لها مكان مخصص فأيضا لا يجوز أن تخالف الشرع في المكان. مثلا الوقوف بعرفة، في عرفة، وعرفة معروف حدها، ما تأتي تقول لا والله الناس هناك زحمة في عرفة أنا أريد أن أقف في منى أو في مزدلفة، نقول وقوفك هذا باطل ولا يصح. إذا لا بد من موافقة الشرع في هذه الأشياء الستة، وهذان الشرطان ذكرهم الله عز وجل حينما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال القاضي عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. فما كان خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المقبول. إذن هذه شروط العبادة. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع العبادة. أنواع العبادة قسمها العلماء إلى عدة تقسيمات، منها أولا هناك العبادات القلبية، وهي منها ما ذكرنا من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشية، هذه عبادات قلبية وغيرها من العبادات القلبية. هناك أيضا العبادات البدنية، عبادات الجوارح مثل الصلاة ومثل الحج ومثل الذبح، هذه عبادات بدنية. القسم الثالث عبادات قولية باللسان، مثل قراءة القرآن والأذان والذكر والكلمة الطيبة والدعوة إلى الله عز وجل، هذه كلها من العبادات القولية. القسم الرابع عبادات مالية مثل الزكاة والصدقات والوقف والوصايا ونحو ذلك، فهذه عبادات مالية. هذه أنواع العبادة. والعبادة ذكر أهل العلم أنها هي الدين والدين هو العبادة، واستدلوا بحديث جبريل عليه السلام لما جاء، حديث جبريل الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذهب جبريل، جاء بصفة رجل ثم ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هذا هو الشاهد، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الدين هو العبادة والعبادة دين، فكلاهما يطلق على الآخر. وذكرنا العبادة وعرفنا أيضا العبودية، وذكرنا أن العبودية هو تعبدك، تطلق على تعبدك بهذه العبادة وقيامك بفعل هذه العبادة، وتطلق أيضا على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقسم العلماء العبودية إلى نوعين. النوع الأول عبودية قهرية اضطرارية، وهذه يدركها كل الناس، المسلم والكافر، العاصي والطائع لله، كلهم يدركون أن الله عز وجل هو خالقهم وهو ربهم، لأنه هو سبحانه الذي يرزقهم وهو الذي خلقهم قبل ذلك وهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر شؤونهم ويقدر لهم أقدارهم. فهذه عبادة اضطرارية، كما قال الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. له أسلم من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض مؤمنهم وكافرهم أسلموا لله. وهنا كما قال العلماء هذه العبادة طوعا وكرها، العبادة كما قلنا القهرية الاضطرارية، مضطر إليها كل الناس حتى وإن جحدوا بها، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا يوجد اليوم على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن الله ربه وخالقه، وإن كان هو لم يؤدي حق الله عز وجل، وإن كان مقصرا في حق الله، فإنه يجد ذلك، يجد. وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض سيأتي الله عز وجل وهو عبد خاضع. ولذلك كما قلنا يختلفون هؤلاء أصحاب هذه العبادة، وهذه العبادة اصطلح على تسميتها بعض العلماء أنها توحيد الربوبية، يعني هم يقرون أن الله هو الخالق والرازق حتى لو جحدوا بها، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون، ومهما حاولوا أنه يخفون هذه العبادة إلا أنها تقع منهم. وهذا كما جاء في كفار قريش، كما قال الله عز وجل: وإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون وهم في البر، لا يرون الخوف ولا يرون، مع أن الله عز وجل قادر أن يأخذ أرواحهم في أي لحظة، وهو على فراشه وهو في قصره، لكن لما ذهبوا إلى البحر وجدوا الأمواج وظهرت لهم المصاعب لجأوا إلى الله وحده. فهؤلاء، فهذه هي العبادة القهرية والتي يدين بها الجميع. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نابعة من الفطرة قبل أن تأتي من الرسل، يعني حتى لو كان هذا الإنسان ما جاءه البلاغ، بلاغ الرسل، فالفطرة تقتضيها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. النوع الثاني من العبودية، العبودية الطوعية الاختيارية، وهي التي تضم إلى توحيد الربوبية وإلى الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق الامتثال لأمره بتوحيده والاستجابة لأوامره بفعلها والاستجابة باجتناب النواهي. فهذه هي العبادة، وهي التي اصطلح عليها العلماء بتوحيد الألوهية. وهذه العبادة التي كما قلنا في بداية الكلام خلق الله عز وجل الإنس والجن من أجلها، فالله عز وجل خلق الإنس والجن من أجل هذه العبادة وهذه الحكمة العظيمة، عبادته وحده لا شريك له. وذكر أهل العلم فضل هذه لفضل العبادة أمور كثيرة، فضائل كثيرة. والله عز وجل حينما خلقنا من أجل هذه العبادة ليس ذلك لحاجته إليها، فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل ليس بحاجة لهذه العبادة منا. وكما أيضا ذكر في الحديث القدسي الطويل والذي جاء فيه: يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلبي أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا سبحانه. فالله عز وجل لا تزيده عبادة العابدين شيئا في ملكه، ولا تنقصه كفر الكافرين، ولا معصية الفاسقين، ولا تنقص ذلك من ملكه ذرة. وكما قال الله عز وجل في الهدايا والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لن يستفيد من هذه اللحوم شيء، ولن تفيده شيء، ولن تدخل في ملكه، ولن تزيده، وكذلك الدماء. ولكن الله عز وجل تعبدنا بذلك، ويحب الله عز وجل أن نعبده وأن نشكره على نعمه. فلذلك كانت هذه العبادة. ومن فضائل العبادة أن الله عز وجل أمر بها جميع الأنبياء والرسل، اصطفاهم من أقوامهم وأمرهم وكلفهم بهذه العبادة العظيمة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وإفراده بالعبادة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل كلف جميع الأنبياء بالدعوة إلى صرف العبادة له وحده لا شريك له. وهذا من فضائل هذه العبادة، أن كلف هؤلاء الأنبياء والرسل الذين هم أفضل الخلق بالدعوة إليها. كذلك أيضا من فضائل هذه العبادة أنها أول واجب على المكلف أن يفعله، هي العبادة، النطق بالشهادتين. فالله عز وجل حينما بعث فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الألفاظ أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي بعض الألفاظ أن يعبدوا الله. فهذا دليل على أن أول واجب مطالب به الإنسان هو عبادة الله عز وجل وحده، وهذا دليل على فضل العبادة. من فضائل العبادة أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يداوم على هذه العبادة حتى يأتيه الموت، اليقين الذي هو الموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعبادة الله عز وجل حتى يأتيه اليقين، واليقين هو الموت، لا كما يقول الصوفية أن اليقين مرتبة يصل إليها الإنسان بعد ذلك تسقط عنه التكاليف. فالعبادة لا تسقط إلا بالموت أو ذهاب العقل، ذهاب عقله، فهنا تسقط عنه التكاليف. أما غير ذلك فلا تسقط العبادة. ولذلك أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس، سيد ولد آدم، أمره أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين من ربه وهو الموت. كذلك الله عز وجل وصف خيرة خلقه من الأنبياء والملائكة، كما قال عن الملائكة: بل عباد مكرمون، سماهم الله عز وجل أنهم عباد. ووصف الأنبياء: سبحان الذي أسرى بعبده، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالله عز وجل وصف خيرة خلقه من الملائكة والأنبياء والصالحين وصفهم بالعبادة، وهذا وصف عظيم شرف لهم. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفرح بهذا الوصف فيقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تغلوا في كما غلت النصارى بعيسى ابن مريم عليه السلام وجعلته ورفعته فوق منزلته فجعلوه إله مع الله، ولكن أنا عبد لله لا أستحق العبادة، ولكن الله عز وجل شرفني بالرسالة عبد الله ورسوله، هذا الذي يفرقني عنكم أن الله كلفني وشرفني بهذه الرسالة. فهذا كله من فضائل العبادة. نأتي بعد ذلك إلى أيضا عنصر مهم، مقامات العبودية. الله عز وجل يأمر عباده، وقد يأتي الإنسان تصيبه المصائب والمعائب والنعم، فعبودية الإنسان موزعة على هذه أما عبوديتنا في الأمر فهو أن نأتي بهذا الأمر ونستجيب له، وعبوديتنا في النهي أن نترك ما نهى الله عز وجل عنه وزجر فنستجيب لله طاعة لله وانقيادا لله، فهذه هي عبوديتنا في أوامر الله ونواهيه، أن نأتي بالأوامر وأن نجتنب النواهي. نأتي إلى عبوديتنا لله عز وجل في قضاءه، وقضاءه إما أن يكون بالمصائب أو بالمعائب، أما في المصائب فالصبر وتزيد أن نرضى بهذه المصيبة، وهذا أعظم أجر من الصابر، وأعظم من ذلك أن نشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. فهذه عبوديتنا في قضاء الله عز وجل بالمصائب، وأما عبوديتنا لله عز وجل في قضاء الله بالمعائب اللي هي الذنوب، وقوع الذنوب منا، فهي أن نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره ونحقق شروط التوبة بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما فات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. الأمر الثالث، عبوديتنا لله عز وجل عند وجود النعم، وهي الاعتراف بهذه النعم والشكر له سبحانه. فهذه مقامات العبودية كما ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم. ننتقل بعد ذلك إلى قضية أيضا مهمة، وهي قد أشرنا إليها عند الكلام على تعريف العبادة. كثير بعض المفاهيم المغلوطة في العبادة، وهو أن كثير من الناس للأسف يفهمون أن العبادة هي أن تذهب تصلي تصوم رمضان انتهى قضي الأمر، تقرأ قرآن، وبعضهم يقصرها في المكان فيقول العبادة في المساجد وكفى، وبعضهم يقصرها في زمن معين، وهذا كله مفهوم باطل. فالعبادة كما رأينا في التعريف شاملة، ليست قاصرة على الشعائر التعبدية اللي هي الصلاة والصوم والحج، فهذا باطل. فالعبادة تكون معنا منذ أن نستيقظ إلى أن ننام، بل حتى نومنا نجعل نجعله عبادة لله إذا سخرنا المباحات لطاعة الله عز وجل وأكلنا وشربنا. فالعبادة ليست خاصة بالشعائر التعبدية أو خاصة بفئة، أو كما يقول بعض العلمانيين وغيرهم أن العبادة فقط في المساجد، لا, لا, لا مدخل للعبادة في الاقتصاد ولا في العلاقات الأسرية ولا في العلاقات بين الناس، إنما العبادة خاصة بالشخص نفسه بينه وبين ربه، وهذا كله باطل. فالعبادة مفهومها واسع كما تقدم، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة شاملة في كل وقت وحين تكون معنا العبادة. إذا ذكرنا أن العبادة هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذه تكون معنا باستمرار، والافتقار إلى الله عز وجل هذا هو لب العبودية لله عز وجل، تشعر أنك دائما محتاج لله. فمن العبادة أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها بمعرفة معانيها وتعبد الله عز وجل بها والعمل بمقتضاها. كذلك أيضا من العبادة التفكر في آيات الله الكونية، من سماوات ومن أراضين ومن بحار ومن جبال، فنتفكر في هذه في مخلوقات الله عز وجل وعظمة الله وحكمته في هذه المخلوقات، كما قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآيات الله عز وجل في جميع هذه المخلوقات. فالتفكر، مجرد أن تتفكر في آيات الله الكونية وفي مخلوقات الله عز وجل، هذه عبادة. من العبادات أيضا أن تتفكر في آيات الله الشرعية كالقرآن الكريم، تتدبر آياته، تشوف مصداقية هذا القرآن العظيم. إن أردت أن تتفكر في لغته وفصاحته وأسلوبه وبلاغته، فالله عز وجل تحدى قريش أن يأتوا بصورة مثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بآية فلم يستطيعوا. وإن أردت أن تتفكر في صدق أخباره وما جاء فيه، فلن تجد، ولم يستطع أحد حتى اليوم. لاحظوا يا أخوان، منذ نزول القرآن نحن في العام 1444 من الهجرة النبوية، والقرآن نزل قبل ذلك في مكة، ما استطاع أحد أن يكذب خبر واحد ذكر في القرآن، بل على العكس نجد أن العلم الحديث يبين لنا مصداقية، تجد أن الله عز وجل أخبرنا وسبقهم في ذلك، وأخبرنا إما في كتابه وإما في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير من الاكتشافات العلمية قد سبقوا إليها في القرآن وفي السنة النبوية. إن أردت أن تتفكر في الحكمة من أوامره ونواهيه وما فيها من الحكم العظيمة. فهذا مجال واسع يدلك على صدق هذا الدين. فهذه كلها عبادات، من أيضا التعبد لله عز وجل، ويغفل عنه الكثير من الناس أن تتعبد لله عز وجل بتحريك للحلال والحرام. فأنت تتعبد حينما تترك الربا وتتعامل بالمعاملات الشرعية، هذه عبادة، عبادة منك. تتحرى الحلال والحرام، تتحرى الحلال فتفعله في المطعم والمشرب والشهوات، هذه عبادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إتيانك لأهلك عبادة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذه عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، احتسبت هذا التبسم لله، وفي تألف قلب أخيك، وفي إزالة الحزن من أخيك، هذا أجر، وهذه عبادة وطاعة لله. كما قلنا احتسابك للأجر في المباحات، في أن تكون عونا لك على طاعة الله عز وجل، كما قال معاذ بن جبل يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فيحتسب نومه حينما ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا للقيام الليل أو لصلاة الفجر، يكون خاشعا في صلاته، يكون ذلك عونا في طلبه للعلم، في حفظه للقرآن، أجر. أن تحتسب الأجر في أكلك وشربك، أن يكون عونا لك في تدبر آيات الله، في تعلم العلم، في أعمال العبادات، هذه عبادة. فالعبادة أوسع بكثير مما يتخيله كثير من الناس للأسف. فليس العبادة كما يتوهم البعض في قصرها على بعض الشعائر التعبدية، بل العبادة بمفهومها الواسع تشمل كما يعني قال الله عز وجل قل إن صلاتي ومحياي ومماتي. فكل محياك هو عبادة لله عز وجل، طاعة لله تقدمها بين يدي الله عز وجل. فهذه من العبودية لله. نأتي بعد ذلك في الحديث عن قوادح العبودية، ما هي الأشياء التي تقدح في عبودية الإنسان. قوادح العبودية بشكل عام قد تصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر والخروج من الملة، وقد لا تصل إلى هذا الحد، وإنما قد تكون من الشرك الأصغر، وقد تكون معصية. فهذا من حيث الجملة، التقسيم الإجمالي لقوادح العبادة. من قوادح العبادة الإلحاد وعدم الإيمان بوجود الله عز وجل أصلا، أو أن يؤمن بوجود الله ولكن لا يؤمن به إلها، أو أن يعبد الله ويعبد معه غيره فيشرك بالله كحال المشركين. فهذه من قوادح العبودية. ومن قوادح العبودية ما يكون من الشرك الأصغر، وهو من نوع الشرك الأصغر، التعلق بغير الله. وقد يكون طبعا التعلق بغير الله إذا كان مساويا بتعلقه لله أو أكثر، فهذا يوقعه في الشرك الأكبر. وإذا كان دون ذلك كأن يتعلق بسبب ليس يعني ليس هو سبب حقيقي لا شرعي ولا كما يقال عرفي، فهذا يقع في الشرك الأصغر. ومن أيضا العبودية، قوادح العبودية، عبودية الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يتبع هوى نفسه وما ترغب به النفس، كما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، فأصبحوا يتبعون أهواءهم، تركوا عبوديتهم لله فأصبحوا عبيد لأهوائهم أو عبيد للشيطان، نسأل الله العافية. وهذا أيضا عبودية الشيطان، فأن يستجيبوا لوساوس الشيطان ويتركوا عبادة الله عز وجل ويتركوا ما أمرهم الله عز وجل. وهذا أيضا على مراحل، قد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يكون أقل من ذلك. عبودية الدنيا والمال، فالله عز وجل بيّن أن الدنيا كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فأيضا ذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بعض الغنائم من البحرين، فجاء بعض الصحابة يسأل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فمتاع الحياة الدنيا هذا فتنة، نعم تأخذ من حظك من الدنيا لا بأس، لكن لا يكون هذا المال وهذه الدنيا صارفا لك عن عبادة الله عز وجل وعن طاعة الله، لا تصل إلى هذا الحد فتكون من عباد الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالتعاسة من كان عبدا للدنيا، وذكر أمثلة لهذه الدنيا: الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، وهي يعني ثياب أو ملابس. فهذه كذلك أيضا الرئاسة، حب الرئاسات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: ما ذئبان جائعان بأفسد لها من حب الدنيا والشرف لدينه، من حب المال والشرف للدين. فهذان الذئبان الجائعان ليس بأفسد لهذه الغنم من طالب العلم حينما يكون همه الدنيا وهمه المال. فهذه أيضا من عبودي من 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 نواقص نواقض العبودية وقوادحها. كذلك أيضا من قوادح العبودية تقديم العقل على النقل وعلى النصوص الشرعية، فهذه أيضا من تجد اليوم بعض الناس حينما تقول له: قال الله عز وجل كذا، فيأتي ويقولها: والله هذه ما يقبلها العقل، نسأل الله العافية والسلامة. عقله المريض لم يقبل، مع أن هذا نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مصيبة. لم يكن حاله كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان بسبب هذه الحادثة سمي الصديق، لما جاءه قريش وقالوا إن صاحبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه ذهب أسري به في ليلة ورجع إلى بيت المقدس وأعرج ثم رجع، فصدق ذلك مباشرة. هذه هي العبودية، تصديق والتسليم لله عز وجل. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم في أمثلة متنوعة وكثيرة. من ذلك على سبيل المثال حينما حرمت الخمر، يقول الراوي كانت سكك المدينة تسيل بالخمر امتثال، لم يقل لا اتركها يوم عندي أو أنتهي من الذي عندي ثم بعد ذلك لا أشتري بعده شيء، ما سوغوا لأنفسهم، ما أدخلوا عقولهم، بل امتثال وتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك في خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، كان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون الحمر الأهلية، وكانت في بداية الإسلام يجوز أكلها، هناك الحمر الوحشية يجوز أكلها والخيل يجوز أكلها، أما الحمر الأهلية فكانت في بداية الإسلام يجوز أكلها ثم حرمت في خيبر، فكانت في القدر، تخيلوا أنها كانت في القدر ينتظرون نضجها ويأكلوها، فجاءهم التحريم فألقوا هذه القدور استجابة لأمر الله عز وجل. هكذا حال المؤمن مع أوامر الله ونواهيه. اليوم تأتي شخص تقول له مثلا كذا، يقول لك أنا ماني مقتنع، لم يقبلها عقلي، فهذا هو تقديم العقل على النص، وهذا من قوادح العبودية لله، لأنه لم يستسلم لله عز وجل. كذلك أيضا من الشهوات، كما قال الله عز وجل اتباع الشهوات وعبودية الشهوات، نسأل الله العافية. ويوجد أناس تأثروا بهذه الشبهات وأخذت منهم المأخذ الكبير حتى صدتهم عن ذكر الله وعن طاعة الله، من شهوات الطعام والشراب والفروج والمراكب والمناصب والرياسات وغيرها. والله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاتباع الشهوات هذا التي تصد عن ذكر الله والتي تخالف شرع الله، هذا من عبوديتها من دون الله. وحينما نقول أن الإنسان يكون دائما في العبودية، وأن العبودية لا تقتصر على شيء معين كما ذكرنا ذلك في شمولية العبودية، فلا نقصر العبودية على شيء معين، فمن قصرها فقد قدح في عبوديته لله عز وجل. وحينما نقول ذلك لا يعني أن الإنسان ما يأخذ حظه من الدنيا، فإن هذا ولله الحمد هذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة، ومن كمالها أن أعطت الإنسان حظه من الدنيا كما قال الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالله عز وجل أباح لنا من الدنيا ما تستقيم عليه أمورنا وحياتنا ونستطيع معها أن نعبد الله عز وجل. كلكم يتذكر الحديث الثلاثة النفر الذين جاءوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا هذا نبي مرسل، نحن لسنا مثله. فقام أحدهم قال أنا أريد أن أختص بشيء، كل واحد منهم قال بنختص بشيء من دون الآخرين. فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل، أقوم الليل كله ما أنامه إطلاقا. وقال الآخر أما أنا فأصوم النهار الدهر كله، ما أفطر يوم واحد في حياتي. وأما الآخر فقال أنا لا أتزوج النساء إطلاقا حتى أتفرغ للعبادة، أكون أكثر تفرغ للعبادة. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة الذين سمعوهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان له أن يأخذ حظه من الدنيا بما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل، فيتزوج ويأكل ويشرب ويتزود من المال ويتاجر في الحلال، لا مانع من ذلك، لكن لا تصدك عن ذكر الله، لا تصدك عن، إذا تعارضت محبتك لهذه الأشياء مع محبتك لله تقدم محبة الله. كذلك أيضا في الحديث الثاني الآخر حديث حنظلة حينما رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فسأله أبو بكر رضي الله عنه كيف أنت؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار وبالجنة كأننا رأي العين، يعني من التقوى ومن الخشية ومن القرب من الله، حينما يذكرنا نكون إيمانياتنا قوية كأننا رأي العين، ثم نخالط نذهب إلى أهلنا ونسائنا وأبنائنا وأموالنا وضيعاتنا فنسينا كثيرا، يقصد نغفل عن الذكر فننسى. فقال أبو بكر والله إني لأجد الذي تجده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت يا حنظلة؟ فقال نافق حنظلة. فقال نفس الكلام اللي قاله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر، لو أنكم تدومون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وكررها ثلاثا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون على هذا الإيمانيات القوية وفي الذكر لوصلتم إلى مرحلة عظيمة من العبادة، حتى أن الملائكة تصافحكم على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان لا يستطيع ذلك، لابد له أن يأخذ حظه من الدنيا بما لا يتعارض مع شرع الله ومع عبادة الله ومع طاعة الله. فقولنا شمولية العبادة لا يعني أن الإنسان لا يأخذ نصيبه من الدنيا أبدا، لا تعارض، ولكن لا تكون هذه الشهوات وحب هذه الأشياء يأخذك ويصدك عن ذكر الله وعن طاعة الله وعبادة الله. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر مرة أخرى الإخوة القائمين على هذا المخيم وأشكرهم على استضافتي في هذه الليلة لألتقي بإخواني ونتذاكر معهم في الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.